من الرياح الفجر وليلات الواحة الطويلة. من كتب الرؤيا على الصف السادس ومن العدد السابع، ولما فتح الختم الرابع سمعت صوت الحيوان الرابع قائلا هلم وانظر. فنظرت واذا فرس اخضر والجالس وعليه اسمه الموت والهاويه تتبعه وعافي سلطانا على ربع الارض ان يقتل بالسيف والجوع والموت وبوصيف الارض. ليبارك لنا الرب في رسالة هذا المساء مطعم لنصوصنا، آمين. جاء دور الفرس الرابع. رأى يوحنا في المشهد أولا عندما فتح القسم الأول أن فرسا أبيضا خرج والجالس عليه خرج غالب ولكي يغلب. هذا هو رب المجد الذي غزا المسكينة كلها ببشارة الصليب والراية البيضاء. ثم رأى الفرس الأحمر رمز الدماء المسفوكة والدماء المهرقة، الحرب التي سمح بها الرب في العالم من علامات المنتهى، إذ تكون حروب وأخبار حروب في أماكن، مملكة تقوم على مملكة وأمة تقوم على أمة، ولكن ليس المنتهى بعد. ثم رأى يوحنا الفرس الأسود والجالس عليه معه ميزان يزن القمح والشعير رمز الجوع والقحط، الجوع الذي يلازم الحروب، القحط الناجم عن الحرب في كل مكان. ولكن شكرا لله انه في وسط كل هذه المجاعات الا ان الرب قد حفظ لنا الزيت والقمر دون ان يمس. الزيت زيت النعم النفيس، زيت الروح القدس في كل هذه الظروف والضيقات، لا زال الروح القدس عاملا في العالم، وحفظ لنا ايضا الخمر، خمر محبة الله واحضان الله المفتوحة للبشرية كلها، الذين من خلال هذه الضربات والمجاعات والحروب يتوبون ويرجعون اليه فيجدون الاحضان مفتوحة. الفرس الرابع الذي رآه يوحنا في المشهد هو فرس أخضر والجالس عليه اسمه الموت، ومن ورائه تأتي الهاوية بأحوالها لتتبعه وأعطيه سلطانا. الموت والهاوية لهما سلطان على ربع الأرض ليميت بالسيف ووحوش الأرض وبالموت ربع الذين على الأرض. فمن هو هذا الفرس؟ الرابع، الفرس الأخضر. الاسم الوحيد الذي ذكر لراكب الفرس هو صاحب هذا الفرس الأخير الأخضر. الثلاث فرسان الأولانيين قالوا والراكب عليه معه سيف، والراكب عليه معه ميزان، والراكب عليه وهكذا، لكن لم يذكر اسم الراكب على الفرس. ما خلى هذا الفرس الرابع؟ يقول الكتاب والراكب عليه اسمه الموت، اسم الموت. وهذا الفرس لونه أخضر، والنسخة الأصلية فيها كلمة أخضر تعطي معنى آخر وهو أصفر، معنى الأصفر. فتعطي معنى الأخضر ومعنى الأصفر، والترجمة السليمة هو أن لون هذا الفرس أخضر ضارب بالصفار، أو أخضر ضارب بالخضار. وهذا هو لون الإنسان المائت. الإنسان لما بيموت بنبص نلاقي حصل في جسمه أنه تلون، بقى لونه أخضر مايل للصفار أو أخضر ضارب بالخضار. فالفرس لونه الموت، والراكب عليه اسمه الموت. وقال بعض المفسرين ان الفرس الاخضر والراكب عليه يرمز الى بدعه، بدعه خرجت الى العالم تتخذ من اللون الاخضر شعارا. وخرج صاحب هذه البدعة بنداء يودي إلى الموت، لأنه طعن في لاهوت السيد المسيح، وطعن في صلب السيد المسيح، وطعن في فداء السيد المسيح، وطعن في خلاص رب المجد عن طريق الصليب. فأودى بالعالم إلى الموت، والهاوية من ورائه تحفظ كل من وقع في فداكه وحدائله، وفتحت الهاوية فاها لتبتلع ربع الأرض، وربع الأرض هنا البقعة التي سادت فيها هذه البدعة. هذا رأي لبعض المفسرين، وبعض المفسرين أعطى تفسيرا آخر، قالوا أن الموت وهذا الفرس الرابع هو عن نتائج الحروب العادية المنتشرة في ذلك الحين، اللي هو الضيق العظيم، اللي هو مبتدأ الأوجاع وما يتبعها من حروب وطرود تودي إلى الموت بطريق مباشر كنتيجة حتمية للحرب، وأيضا كنتيجة للمجاعات التي تتبع الحرب، ونتيجة للأوجاع التي تتبع الحرب. لهذا ينتشر الموت في العالم كله. وإذا أحصينا عدد الذين ماتوا في الحروب لا نجدهم أقل من ربع سكان الأرض، بما فيهم من سيقع في تلك الأيام السوداء، أيام فترة المسيح الدجال. وقالوا أن الراكب على هذا الفرس الذي اسمه الموت هو المسيح الدجال الذي سيأتي قبيل مجيء المسيح النهائي، هو المسيح الكذاب الذي سيدعي أنه المسيا المنتظر وأنه مسيح الأجيال وأنه مخلص الشعب وأنه مرجع المملكة إلى بيت داوود. هذا هو المسيح الدجال الذي ينتظره العالم قبيل مجيء السيد المسيح النهائي. وقالوا عن الوقوف المكتوب عنها هنا بخصوص الحروب انها ليست اسود ونمور، وانما هي الدبابات التي تتقدم كالوقوف لتلتهم من امامها. هذه تفسيرات متعددة عن هذا الفرس الرابع. وحيث اننا في تفسيراتنا وتأملاتنا نجنح دائما الى الناحية الروحية التطبيقية على حياتنا الخاصة، لهذا لنترك هذه التفاسير جانبا ولنتقدم الى الناحية الروحية وهي مفاهيم الموت. خرج فرس اخضر والجالس عليه اسم الموت. وايا كان تفسير هذا الاسم، ولكننا نعلق على الموت كإجرة للخطية وكعمل تأديني من قبل الرب، إذ يقول الرب في سفر حزقيال الصفحة 14 والعدد 21: لأنه هكذا قال السيد الرب: كم بالقري إن أرسلت أحكامي الرضية على أورشليم سيفا وجوعا ووقتا رديئا ويبقى لأقطع منها الإنسان والحيوان. ارسل احكام الرديئة. ايه هي احكام الرديئة؟ سيف وجوع ولقط رديء ووباء. لعل هذه الاربعة هي المذكورة من سمات راكب هذا الفرس الرابع. بيقول عن ايه؟ يقتل بالسيف والجوع والموت وبوقوف الارض. الكلمة الوحيدة اللي اتغيرت هي كلمة ايه؟ الموت. وهناك كلمة ايه؟ الوباء. يعني الموت الناجم عن الوباء كأحكام رضية من قبل الرب. لكن هنا في تساؤل، هو الرب له احكام طيبة واحكام رضية؟ ايه الاحكام الرضية دي؟
أحكام الرب صالحة، كما يقول المرنم، صالحة دائمة لخير الإنسان والبشرية جمعاء. صلاح، أحكام ربنا صالحة، أحكامه بر وأحكامه عدل وأحكامه نعمة وصلاح. لكن إزاي يقول أحكام رضية؟ أحكام رضية في نظر الناس، أحكام رضية لأنها تشمل ضربات تأديبية من أجل الشر والفساد الذي انتشر في العالم. إذن حكم الموت على البشرية تأديبا وأجرة للخطية، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول، هبة الله حياة أبدية وأجرة الموت، أجرة الخطية موت، أجرة الخطية موت. فدعونا إذا نتأمل في مفهوم الموت حتى نتحذر منه جميعا، وحتى نهرب من أمامه، وحتى نلتجئ إلى الجنب المفتوح لنختفي ونحتمي فيه من الغضب الآتي. مفهوم الموت، أولا موت جسدي، وثانيا موت أدبي، وثالثا موت روحي أو أدبي. أولا موت جسد، موت جسد. يوم ربنا ما خلق الإنسان في جنة عدن وخلق له حواء، قال لهم اكثرا واثمرا واملأ الأرض، ووضع الله الإنسان في هذا الفردوس الأرضي ليعيش في حياة التناعم وحياة التمتع وحياة السعادة إلى الأبد. لكن قال له لو أكلت من شجرة معرفة الخير والشر موتا سليم، هذا هو الفرس الأخضر الخارج كنتيجة حتمية وكحكم إلهي على كل مرتكب للخطية. موت جسد يعني لو لاش آدم أخطأ وأكل من الشجرة ما كانش فينا واحد يعيش، وبعد شوية نقول الله يرحمه مات من جسد، وما كانش يبقى فيه بيننا لا حزن على فراق ولا دموع ولا أنين ولا صياح ولا بكاء، ما كانش يبقى فيه حاجة من الحزن ده كله. ما كناش نشوف نصف العالم لابسين هدوم سودا على فراق الكبار وعلى فراق الصغار، ولكن من اجل تسرب الخطية الى العالم ومن اجل سقوط الانسان في العصيان حكم بالموت على البشرية. الموت الجسد، يا سلام. وبالرغم من كده، وبالرغم من هذه الحقيقة المتيقنة عندنا ان الانسان الحي لابد ان يموت كطفل وعقوبة حتمية، الا اننا نعيش في الدنيا موهومين ان احنا هنأبد فيه. كل واحد عايش عمال يخطط لعشرات السنين قدام، وكل واحد مش هماه الابديه، ومش حاطط قدامه الموت في كل لحظة. بيتماشى هذه الخطوط، عارفين يذكروها امتى؟ لما يموت حد من الاقارب او المعارف او العيلة، يقعد يبكي، والبعض من الموجودين يفتكر الموت ويتوب، اما الاخرون بعضهم يحتج على الله ويقول له ليه عملت كده؟ خدت ليه في ريعان شبابك؟ ليه تاخد السليم وتسيب العيال؟ ليه تاخد العروسة وتسيب العجوزة؟ ليه عمالين نعدل على ربنا؟ طب ما احنا عارفين ان ده حكم موت، عقوبة للخطيئة وعقاب جسدي، ده مما يؤلمنا ومما يحزن انك تبص تلاقي الراجل من دول رب الاسرة طلع السر الالهي وذهبه الفرس الاخضر، وبعدين نبص تلاقي العيال عياله قاعدين عمالين يتخانقوا في الاوضة الثانية على الميراث ويتضربوا ويتخصموا. ايه المراه؟ يا سلام، ما مش قدامكم المنظر لسه ما اتكلت من البيت؟ ماذا نفع الميراث صاحبه؟ نفع بايه؟ ما حط براسه وساب التركه. لو كانت بتنفع وتصير نفعت صاحبها، لكن ماذا تقول عن الغباء؟ الموت ماثل امام العيون والناس عماله تتخانق على الميراث. ده انا اعرف اسره يوم ما مات الراجل الكبير، الولدين الكبار عياله اجروا على بعض عشان كل واحد يتقتل يقتل اخوه عشان التركه تتقال الوقت. اجروا على بعض يقتل، ده مأجر على ده من وراه وده مأجر على ده من وراه عشان تتقال التركه. طب نفعت ايه صاحبها؟ ماذا افادت؟ ونبص نلاقي عند المقبره فريق واقف على الشمال وفريق واقف على اليمين. ايه؟ اصلهم طول الليل يتخانقوا من ساعة ما مات الراجل، فمش قادرين ياخدوا العزا وهم واقفين فريق بعض، ده قاعد في ناحية وده قاعد في ناحية. ونلاقي القداسات والجنازات، ده عامل في كنيسة ودول عاملين في كنيسة. يا اخي فلنرعوي جميعنا، فلنتحذر جميعنا، فلنتعظ جميعنا. الدنيا فيها ايه عشان الواحد يمسك فيها اي كده؟ فيها ايه؟ ده نفس بيطلع ومحدش ضامن هيدخل تاني ولا لا. ده لحظات، ده ياما شباب يقع ويموت وهم واقفين على حلمهم بدون سابق انذار. وهتاخد ايه وياك؟ الارض ما هياش مستقره ابدي، وكل ما فيها الى زوال. لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم، لا، لان العالم يزول وشهوته معه. وسلام على سليمان، يا ما كتب، يا ما كتب بهذا الخطوط. يتكلم عن نفسه ازاي كان متعلق بالدنيا وعمل جنات وتراديد وجواري وخدم وحشم وعوض السيدة سيدات وبلدان البيت ومستنيات وحاجات كتير قوي. اقرا اصحاح 2 من سفر الجامعه وشوف سليمان عمل ايه لنفسه. هو بيحكي ايه الحاجات عملتها لا حد عملها قبله ولا حد هيعملها بعد. وبعدين في الاخر يقول ايه؟ فوجدت انه باطل الاباطيل، الكل باطل وصد الريح. وصد الريح هياخد الانسان من الدنيا. هياخد ايه؟ ليه يا عزيزي تخلي امالك ارضيه؟ ليه تتعلقي بالدنيا؟ ليه نظرين كده لتحت للارض؟ ليه ما نرفعش رؤوسنا الى فوق؟ عارفين يا جماعه الفرق بين الانسان والحيوان ايه؟ الفرق بين الاثنين ان الحيوان طول ما هو ماشي وشه للارض، اصل ماشي على وشه بيمشي على ايديه ورجليه فوشه دايما للارض. ولهذا عندما يموت الحيوان يندثر مع تراب الارض، تخرج نفسه وليس له روح خالده. لكن ربنا خلق الانسان قائم على قدميه ووجهه مرتفع الى الافق الاعلى ليتطلع دوما الى السماء التي منها قد اتى. انت ناظر لفوق ولا ناظر لتحت؟ متعلق بالدنيا هياخد ايه الانسان؟ باخد ايه الانسان؟ ما انتهاش ابدا يا جماعه. هتفلكوا المره عن واحد طلع البلاد الافريقية علشان خاطر يحول هدف التحقيق. في ناس بتروح عشان العلم وفي ناس بتروح عشان المراكز، لكن ده كان طالع وحاطط في دماغه الفلوس. قعد هناك مسكين مدة الاعارة كلها، ما رجعش في اجازة اخر السنة ابدا، مش عارف 4 سنين ولا 5 سنين ولا قد ايه. قعدتهم على بعض هناك، ساب مراته وعياله وبيته وكل حاجة هنا عشان خاطر يعني ما يبعزقش كل سنة 1000 جنيه ولا 2000 في زيارات وطيارات. لا، وخلص في مدة الإعارة كون له مبلغ كبير وكانه جاي قطع التذكرة وحجز في الطيارة وجه من بلد لحد المطار بتاع البلد الأفريقية وبيتوه في المطار عشان ياخد الطيارة بدري وزملاته وياه. وبعدين الصبح ساعة يعني في الفجر قاموا عشان خاطر معاه بالطيارة. وبعدين يقوموا صاحبنا من المقام واضطر اهله يختاروا الجلد ويتقط عليه عشان يجيبوه من اخر الدنيا في الطيارة جثة هامدة في صندوق. يدفعوا له تكاليف تحميص ويدفعوا له تكاليف نقل الصندوق ويدفعوا عليه جمرك هنا عشان صندوق مغلق يطلع عليه لحد اللي حوشهم وكيشهم ضاعف مصاريف الدفنة. بس ما بيه الا انحرم من ولاده 5 سنين من عياله من مراته من بيته من هناه. دنيا ايه دنيا ايه دي اللي الناس عمالة تتكالب عليها وعمالين يتذكروا ويتنجوا؟ إن كان لنا قوت وكسوة في هذا العالم فلنكتفي به ولنتطلع إلى السماء، لأن الموت الجسدي حكم من قبل الرب على كل من هبط إلى هذه الأرض، لأنه هكذا قد اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. الموت الثاني أيها الأحباء النقطة الثانية الموت الأدبي. مفهوم الموت موت أدبي أيضا، موت جسدي بس. إيه الموت الأدبي ده؟ العار، الخطية تخلف العار، لأن البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية. طب شوفوا كده آدم أول ما أخطأ وزال الرب كالمعتاد معنى سماء الصباح. آدم سمع خرفشة الورق بتاع الجنة وكده حس بالنسمة اللي بتسبق مجيء الرب، وده ابتدى يرتعب ويجري يجيه يرى شجرة يجيه يقطع نفسه. الرب يقول له آدم آدم، ولا كلمة. يا ابني آدم أين أنت؟ يا ربنا مش شايفه، مش شايفه وعارفه وقيل. هو بيسأله سؤال الجاهل بمكانه؟ لا، ده بيسأله السؤال الاستنكاري، ازاي حصل له كده؟ آدم آدم أين أنت؟ يعني انت في اي حالة، في اي مركز، في اي وضع؟ قال له انا اخيرا انا سمعت صوتك في الجنة فخشيت، ولاني عريان اختبيت. عريان، ومن اعلمك انك عريان؟ من قال لك انك انت عريان؟ هل أكلت من الشجرة فسقطت في العار وشعرت بالفجية؟ يا سلام، يعني آدم وحواء كانوا عريانين في الأول، عريانين، وما كانوا عريانين بالفكر القذر، ولا نجاة في المنين، تأتين بعض عرائي، لكن هم مش حاسين بالخزي ولا بالعار، لأن ما عندهمش أفكار بنتة وخلفيات شريرة، وكل شيء طاهر للطاهرين، كل شيء طاهر للطاهرين. لكن أول ما عينيهم تلوثت بالخطية، آدم بص لحواء وحط وشه في التراب، بص لنفسه وابتدى يخجع. طب انت كده من زمان، هو ايه الجد عليه؟ ما هو وضعك هو ده عريان عريان، لكن العين هي اللي تلوثت بالخطيه، القلب هو لم تنجس بالخطيه. عباد لم يستطع ان يرى الامور على علاتها، بل ابتدى يركب المنظر، وابتدى يحلل الموقف، وابتدى بتلوث ذهنه يلوث الصوره التي خلقه الله عليها. طب بص كده يا اخوه للطفل الصغير، طفل صغير بنيت عريان، يهم حاجه؟ انا عنده اي فكر، انا عنده اي فكر عن الموضوع، ومستعد انه في احسن المواقف والاعداد يشيل كل هدومه ويقف عريان، ما عندوش ابدا اي مانع انه يعمل حسابي ابدا، خالي الذهن جدا عن اي شيء نهائيا. ومين اللي بيعلمه العيب؟ احنا. عيب يا ولد، كفر عيب، كفر عيب، كفر عيب، كفر عيب، لحد الواد ما يتعلم العيب. وعندما يتنقى قلب الإنسان ويعود إلى بساطة وبراءة الطفولة، يصبح كل شيء طاهر في عينيه، كل شيء طاهر في عينيه. فمرة واحد من الآباء الرهبان كان مشرفا على الموت، وبعدين جم تلاميذه التفوا من حواليه وقالوا له قل لنا كلمه يا ابانا الراهب. قال لهم يا اولادي انا لست راهب. ليه؟ قال لهم ولكنني رايت رهبانا. انا لسه ما بقتش راهب، ولكني رايت رهبانا. قالوا له يعني ايه اللغز ده؟ ازاي ده انت ابونا ومعلمنا وراهب من زمان وترهب الله في قلبي. ازاي ده؟ قال لهم كيف يا اولاد؟ انا احكيلكم سر لان انا حمول. سر ده ان انا في يوم من الايام توغلت في البرية الجوانية. سمتني اتقدم ومن بعيد رأيت بركة ماء وعندها سبحان. تقدمت ورسمت علامة في الصليب وقلت من الواس؟ هل من الانس ام لست من الانس؟ قالوا اقبل يا مبارك يا ابانا فلان وناديني باسمي فعرفت انهما صائحان. وقارنت نفسي بهما فوجدت انني لست براهب لانني لم اصل بعد الى نقاوتهما ولا قداستهما ولا صهرهما، فقد كانا عريانين تماما وهما لا يخزيان لا من بعضهما البعض ولم يخزيا مني. طبعا كلنا دلوقتي في نفسنا بنعترض عميدة كلام ده يتقبل ده كلام تحس الدماغ يعني حضرتك توافق مثلا لان احنا نيجي القاعة بالشكل ده شوف ده انعكاس ما في الداخل ممكن ليه؟ مخنا مرتب تمام، افكارنا ملوثة. هذا هو الخزي الذي لحق بالبشرية نتيجة الخطية. العار الأدبي، الفكر الملوث والخزي والانكسار، حتى أن كل شيء بريء أمام أعيننا نستطيع أن نلوثه في أذهاننا. لا نقبل الأمور في بساطة ولا في نقاوة ولا في طهارة، ولكن لأن الخطية قد لوثت داخلنا لهذا فكل أفكارنا ملوثة، لأنه من فضلة القلب يتكلم اللسان ومن الداخل يفيض الإنسان. لذا يقول الرب اجعل اولا داخل الكأس والصحفة نظيفا ليكون خارجهما نظيفا. الخزي والعار، الخطية تخلق الخزي والعار. فابونا ادم وامنا حواء يوم كلوا من الشجرة وسقطوا في الخطية سقطوا في الخزي والعار، اداروا واستخبوا مش قادرين يقابلوا ربنا. ليه؟ شكلهم اتغير ابدا، وضعهم اتغير ابدا، امال ايه اللي اتغير؟ فكرهم هو الذي تغير، فكرهم الداخل، لان الخطيه عملت تلوث داخلي. شمسون الجبار، انظروا في النقاوه كيف كان مرتفعا، انظروا في القداسة كيف كان شامخا ومفتخرا بالرب، انظروا في ايام الطهارة كيف رفع على كتفه بوابة وصعد بها الى جبل، وكيف في القداسة استطاع ان يغلب الاعداء. طب ومن اول ما سقط في الخطية ابتدى الخزي والعار وتاريخ جديد، ابتدى يؤخذ ويقاد كالعجماوات، يصقع عينيه ويجر الطاحون ويذل امام الجميع. والى الان نحن نذكر سيرته المخزيه ليه؟ العار اللي لحق الخطية موت أدبي، فلان ده مات أدبيا. كذلك داود النبي إذ أخطأ طرد من المملكة وطار على وجه الصحراء مخزيا والكل يشتمونه ويعيرونه. آسف خدت اليوم لحد دلوقتي، لكن حافظ دي في النقطة الثالثة علشان خاطر نقفل الموضوع على صوبة نقية من حياتنا. الموت الأبدي هو ده أخطر موت. الموت الأبدي، الموت في جهنم النار الأبدية، الخطية عقوبتها أبدية، لأن الخطية ضد الله غير المحبوب، فهي خطية غير محدودة وعقوبتها غير محدودة، أي أبدية لا تنتهي في الظلمة الخارجية حيث البكاء وصرير الأسنان. يأخذ الموت الجسدي أمر هين والموت الأبدي أمر بسيط، لكن إلا الموت الأبدي يا لهوه، نار لا تطفئ، وجود لا يموت، صرير أسنان، ظلمة خارجية، شقاوة أبدية، ونار لا تطفئ، ودخان عذاب من جيل إلى جيل لا ينقضي وإلى أبد الآبدين. عزيزي صدقني الأمر جد خطير. هل مصيرك هذا المصير الأسود مع الفرس الأخضر مع الموت الأبدي؟ يرحم ربنا ولا يسمحش أبدا أن يكون كتير نهاية حد مننا، لكن يريد الولاد الأولى يا رب انقذنا من الموت الأبدي بدم صليبك، انقلنا بدم صليبك، طهرنا بدم صليبك، اغفر كل خطايانا بدم صليبك، امحو معاصينا بدم صليبك، اغسل آثامنا في جنبك المطعون، اخفينا اذ ناتي في توبة قلبية وندامة حقيقية لكي ما نبدأ عهد أبدي مع الله. يريد تكون دعوة لكل فرد منا موجهة من الروح القدس لنا لكي ما نبدأ عهد جديد منذ هذا المساء. الله القدير الذي تحنن ليخلصنا يستطيع الآن أن يبهج قلوبنا إذ يعطينا ثمانا وحياة أبدية عوض الموت الأبدي. تفضل الله.